أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام حتى نتذكر ننسخ التفاصيل ونصلح ننسى أصل المطلب. الكلام في أن من ارتكب المفطر جاهلا بمفطريته، جاهلا بمفطريته، هذا هل يحكم بصحة صومه أو يحكم بماذا؟ بفساد صومه. هذا مع الكلام. وحيث أن هذه المسألة مهمة، لأنه هي لا تقتصر فقط على مسألة ماذا؟ مسألة الصوم، تشري في جميع الموارد. إذا استثنينا الصلاة وتوابع الصلاة كما قلنا في الدرس السابق، دلت الأدلة على الصحة فيها في سائر الموارد الأخرى كالحج والصوم وغيره. فيصدر من الإنسان ما هو مانع، ما هو مانع لكن جهلا بمانعيته، يصدر منه ما هو مفطر لكن جهلا بماذا؟ بمفطريته، كما يصدر من كثير من العوام يجهلون بكون هذا مفطر فيستعمله يصوم ويستعمل هذا المفطر جاهلا بمفطريته. ثم أنا اشتبهت. أي لا صار خلط. أي صحيح كلام في التقية. أي اشتبهت الكلام في التقية فيما إذا صدر منه ارتكب المفطر تقية. كلام في هذا هنا، هل يمكن تصحيح هذا الصوم أو لا يمكن تصحيح هذا الصوم؟ هذا هو محل الكلام. قلنا بأنه مقتضى، نسميها القاعدة، أن مقتضى القاعدة الأولية، مقتضى القاعدة الأولية هو أن نحكم بماذا؟ أن نحكم بفساد الصوم. لماذا؟ لأن الإتيان بالمفطر من باب التقية هو كالإتيان بالمفطر عن إكراه. وقد تقدم أنه يكون موجب لفساد ماذا؟ لفساد الصوم. هذا مقتضى القاعدة الأولية. هل هناك ما يقتضي الصحة، ما يدل على الصحة؟ ادخلنا في بعض الروايات التي يدعى بأنها تدل على صحة الفعل الصادر تقية، يعني إذا ارتمس تقية، أكل في أثناء الصوم تقية، يصح منه الصوم. الرواية انتهينا، ذكرنا الرواية الثانية هي كانت على ما أتخطر، هي عبارة عن صحيحة الأربعة، صحيحة هؤلاء الأربعة. وقلنا أنه فيها رأيان، الرأي الأول يستدل بها على ماذا؟ على الصحة، ويقول أن ظاهرها هو صحة الفعل، بينما الثاني يرى أنها ليست هكذا. إلى هنا توقفنا، ندخل في الروايات الأخرى ثم نعقب على هذه الروايات. الرواية الأخرى التي نذكرها في المقام هي رواية ذكرناها أعتقد في بعض الدروس السابقة، هي رواية أبي عمر الأعجمي المروية في الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث الثاني. هذه الرواية، هذه الرواية يا أبو عمر بن، لا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين. كل شيء فيه تقية إلا النبيذ والمسح على الخفين. هذه الرواية ذكرنا في الدرس السابق أن سندها في خدشة، سندها في خدشة باعتبار أن السند الموجود في الكافي وهكذا في الخصال هو عن أبي عمر الأعجمي، فكأن الراوي عن الإمام هو منه أبو عمر الأعجمي وهو مجهول، فالرواية من هجه تكون يعني غير معتبرة سندا. نعم في المحاسن للبرقي ذكر لا عن ابن أبي عمر وعن أبي عمر شنو الأعجمي، وعن أبي عمر الأعجمي، وجهالة أبو عمر الأعجمي في هذا السند لا تضر. لماذا؟ لأنه رواها عن ماذا؟ عن ابن أبي عمر، هيك موجود في المحاسن. لكن هذا السند للرواية معارض بالسند الموجود في الكافي وفي الخصال، معارض بالسند الموجود في الكافي وفي الخصال. وبعد استبعاد تعدد الرواية، بعد استبعاد احتمال تعدد الرواية، إذن هي رواية واحدة نقلت بماذا؟ بطريقين، فيقع التعارض بين هذين النقلين، وحينئذ لا يمكن الالتزام بصحة الرواية سندا. هذه الخدشة الموجودة في هذه الرواية من حيث السند. وأما من حيث الدلالة، من حيث الدلالة هذه الرواية تقريب الاستدلال بها هو أن الرواية ذكرت أمرين حسب ما هو موجود في الوسائل: المسح على الخفين وشرب النبيذ في بعض في النسخ المعروفة، وشرب المسكر في بعض النسخ، في بعض النسخ شرب المسكر الموجود. استدلال الرواية يقول بأن المسح على الخفين هذا ليس له حكم تكليفي، لوضوح أن المسح على الخفين ليس من المحرمات تكليفا، لا يحرم المسح على الخفين تكليفا، فإذا مسح على الخفين يعاقب، لا ليس هكذا، وإنما له حكم شنو؟ وضعي، له حكم وضعي. وهذا الحكم الوضعي هو عبارة عن أن الوضوء، صحة الوضوء مشروطة شنو؟ بأن لا يمسح على ماذا؟ على الخفين. أو قل بعبارة أخرى أن المسح على الخفين يوجب فساد الوضوء، يوجب فساد الوضوء، هذا حكم وضعي ثابت للمسح على الخفين. وحينئذ نقول بناء على هذا الكلام نقول أن الرواية فيها استثناء وفيها مستثنى منه، كل شيء فيه التقية إلا المس على الخفين، إلا المس على الخفين. الرواية بلحاظ الاستثناء تريد أن تقول بأنه المسح على الخفين يترتب عليه الفساد، لأنه ليس له حكم تكليفي كما قلنا، حكمه والحكم الوضعي والفساد الوضوء به، فتقول أن المسح على الخفين ليس فيه تقية، بمعنى أن المسح على الخفين في حال التقية كالمسح على الخفين في حال عدم التقية. وماذا يترتب على المسح على الخفين في حال عدم التقية؟ ماذا يترتب؟ فساد الوضوء به. في حال التقية هذا أيضا يترتب، يعني يفسد الوضوء به. مفاد الرواية هذا، أن التقية هنا لا تصنع شيئا، في المسح على الخفين التقية لا تصنع شيئا، فنفس الحكم اللي كان ثابت مع علم التقية يثبت مع شنو؟ مع التقية. فإذا المسح على الخفين حتى لو جاء به تقية هو يوجب بطلان الوضوء، هذا الاستثناء. المستثنى منه نفهم بقرينة الاستثناء أن المستثنى منه يشمل الحكم التكليفي والحكم شنو؟ الوضعي. يشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لأنه في الاستثناء كما المسح على الخفين موجود، شرب شنو؟ المسكر أو النبيذ هم موجود، شرب المسكر والنبيذ له حكم شنو؟ تكليفي، له حكم تكليفي، يقول هذا لا التقي فيه، والحرمة ما أنت تبقى حتى في حال سنة التقيلات. هذه الضوء الأول للرواية سنجي نتكلم عنها بعد ذلك، أنه هذا الحرمة تبقى ثابتة حتى في حال التقية بقرينة هذا الاستثناء الذي يشمل الحكم الوضعي والحكم التكليفي. نفهم أن المستثنى منه يشمل شنو؟ الحكم الوضعي والحكم شنو؟ التكليفي. خب يجينا المستثنى من كل شيء فيه التقية، كل شيء فيه التقية شنو؟ يشمل الحكم شنو؟ الوضعي والحكم التكليفي. معنى هذا الكلام شنو؟ يعني نقدر نتمسك بالمستثنى منه لإثبات أن من توضأ منكوسا مثلا، من توضأ منكوسا تقيتان، هذا يصح، هذا يصح منه الوضوء فيه تقية. مسح على الخفين ليس فيه تقية، فبطلان الوضوء به يثبت حتى في حال التقية. بينما ما عدا المسح على الخفين الرواية تقول بأنه فيه تقية، فيه تقية. وفيه تقية يعني شنو؟ يعني أن الحكم الذي كان يثبت له بدون تقية يرتفع في حال التقية. وما هو الحكم الذي يثبت للمسح منكوسا؟ هو شنو؟ بطلان الوضوء به. هذا الحكم يرتفع في حال التقية، فلا يبطل الوضوء به. يعني معناه شنو؟ معناه إثبات الصحة، معناه إثبات الصحة. ونفس الكلام نقوله في محل الكلام، يعني عندما يستعمل المفطر تقيتان، هذه الرواية تقول التقية في كل شيء، التقية في كل شيء. وهذا استعمال المفطر الآكل الارتماس، وهذا ليس له حكم تكليفي، ليس من المحرمات في حد نفسه، وإنما حرمته باعتبار أنه يوجب شنو؟ فساد الصوم. هذا الحكم الثابت له وهو فساد الصوم به، هذا ثابت مع عدم التقية ويرتفع مع شنو؟ مع التقية، بحكم أن التقية في كل شيء إلا هذين الموردين. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. قلنا بأنه الرواية سندها هذا في الإشكال في سندها. بالنسبة إلى الدلالة، هناك مناقشة في دلالة هذه الرواية بهذا الاعتبار، باعتبار أنه بالنسبة إلى شرب النبيذ، شرب المسكر، شرب المسكر عند التقية ما ممكن أن نلتزم بهذا التقريب اللي ذكر في مقام الاستدلال بالنسبة إلى، ممكن أن نلتزم به بالنسبة إلى المسح على الخفين، لكن لا يمكن أن نلتزم به بالنسبة إلى شرب النبيذ. يعني شنو معنى التزام بهذا التقريب بالنسبة إلى شرب المسكر؟ يعني أن نقول بأنه لا تقية في شرب المسكر، يعني أن الحكم الذي كان ثابتا لشرب المسكر ما عدم التقية، شنو هو الحكم الثابت له؟ هو الحرمة، حرمة تكليفية. هذا الحكم الذي كان ثابت لشرب المسكر ما عدم التقية لا يرتفع مع شنو؟ مع التقية، يبقى حرام بالرغم من التقية. هذا هل يمكن الالتزام به؟ يعني هل يمكن أن نلتزم بأن شرب المسكر حتى مع التقية والاضطرار وخوف الضرر، وخوف الضرر الذي قد يصل إلى حد ضرب الأعناق، لا يرتفع ترتفع حرمة شرب المسكر؟ شوفنا قاعد نشوف في موارد كثيرة أن ما هو أقل من هذا الضرر، ما هو أقل من القتل وأمثال القتل، هو ترتفع به ماذا؟ حرمة الأشياء، حرمة أشياء أهم من ماذا؟ من مسألة شرب المسكر. فهل يمكن الالتزام بأن حرمة شرب المسكر ثابتة في حال التقية والاضطرار؟ ما ترتفع في حال التقية والاضطرار؟ لا يلتزم به أحد. في بعض الأحيان قد يكون الضرر كما قلنا واصل إلى حد القتل، ولا فقيه يلتزم بأنه لا يبقى حرمة شرب الخمر ثابتة بالرغم من ماذا؟ بالرغم من أن هذا شربه يوقعه في ذلك الضرر. لا، بلا إشكال، يعني فقهيا بلا إشكال أن المسألة ليست هكذا، يعني لا يمكن أن نقول بأن الحرمة التي كانت ثابتة قبل التقية تبقى كما هي بعد التقية بالنسبة إلى شرب المسكر وبالنسبة إلى مسح على الخفين. بالنسبة إلى المسح على الخفين بقاء الحرمة اللي هي حرمة وضعية ما بي مشكلة. المشكلة شنو؟ أنه يبطل الوضوء، أن المسح على الخفين في كلتا الحالتين يوجب شنو؟ فساد الوضوء، ما بي فد مشكلة. لكن بقاء الحرمة التكليفية بالنسبة إلى شرب المسكر في حال التقية والاضطرار بقول المطلق هذا لا يمكن الالتزام به. ومن هنا هذه صارت نقطة ضعف في ماذا؟ في الاستدلال بهذه الرواية. ومن هنا طرح في هذه الرواية احتمال لتفسير هذه الرواية وما كان على غرار هذه الرواية. عندنا عدة روايات تصرح بأنه لا تقية في بعض الأمور، لوحدة منها المسألة الخفين، واحدة منها شرب النبيذ أو المسكر، واحدة منها متعة الحاج، أنه ما هي تقية. طرح هذا الاحتمال لتفسير هذه الرواية بأن يكون المقصود في المقام لا تقية في هذه الأمور، بمعنى أن التقية لم تشرع في هذه الأمور لأنه ماكو مبرر لتشريع التقية فيها، باعتبار أنه هذه الأمور تختلف عن غيرها. مثلا بالنسبة إلى شرب المسكر ذكر السيد الخوي بأنه قدس الله نفسه ذكر بأنه موضوع التقية ما متحقق بيها باعتبار اتفاق جميع المسلمين على حرمة شرب المسكر. كل المسلم، ما قد مسلم أصلا، من مميزات الإسلام الواضحة حتى عند الغير هي عبارة عن تحريم شرب ماذا؟ شرب المسكر، شرب الخمر. فالقضية اتفاق المسلمين على شرب حرمة شرب المسكر يجعل مسألة شرب المسكر ما بها تقية، لأنه يعني قضية متفق على حرمته، فإذا امتنع من شربها ما بها تقية بعد. لماذا؟ لاتفاق جميع المسلمين على ماذا؟ على حرمة شرب المسكر، بل شرب حرمة شربه واصل إلى حد الضرورية، الضرورة إلى حد الضرورة وتدخل في باب الضروريات. المس على الخفين أيضا يقول بأنه موضوع التقية ما متحقق بها، موضوع التقية غير متحقق فيها، وذلك باعتبار أنه يقول لا أحد من العامة يقول بوجوب المس على الخفين وتعين المس على الخفين، وإنما هم يخيرون المكلف بين المس على الخفين وبين غسل الرجلين، بين المسح على الخفين وبين غسل الرجلين. فإذا لا نتصور بأنه هو يضطر من باب التقية المن إلى المسح على من؟ على الخفين. ما اضطرار، بإمكانه أن يغسل شنو؟ أن يغسل رجليه مثلا. بالنتيجة هو ليس مضطرا، لا نتصور اضطرارا من باب التقية على المن للمسح على الخفين، ولذا لا يتحقق موضوع التقية في هذين الأمرين، ولذا لم تشرع التقية فيهما. وهذا هو المقصود بالحديث، كل شيء فيه التقية إلا المسح على الخفين وشرب النبيذ أو شرب المسكر، بمعنى أن التقية لم تشرع فيهما لعدم وجود مبرر لتشريع التقية فيهما لهذه النكات التي ذكرها. فيحمل الحديث على هذا المعنى، أن التقية مشرعة لكن في غير هذين الأمرين، مشرعة في غير هذين الأمرين. إيش ذكر؟ هكذا ذكر. لكن اللي يلاحظ على هذا الكلام بالنسبة إلى الشرب المسكر، هو ذكر بعنوان شرب المسكر، لكن الموجود في هذه الرواية في الكافي والخصال والمحاسن كله شرب النبيذ مو شرب المسكر. وظاهر أكو فرق بين شرب المسكر وشرب شنو؟ شرب النبيذ. شرب المسكر يعني شرب الخمر نقدر نقول عنه كما قال لأنه مورد اتفاق جميع المسلمين، بل يعد من الضروريات حرمة شرب الخمر. شرب حرمة شرب النبيذ ليست بهذه المثابة، بل يبدو أنه هناك من يرى جواز شرب النبيذ وعملا هم يشربون النبيذ ويدعون أنه ماذا، يدعون أنه حلال. فهذا الكلام في شرب المسكر لا يمكن توجيه بهذا الشكل. نعم يمكن توجيه أن التقية لم تشرع في شرب المسكر باعتبار في شرب النبيذ باعتبار أنه في شرب النبيذ هناك رأي فقهي للعامة معتد به يرى حرمة شرب النبيذ، يرى حرمة شرب النبيذ، ومن هنا لا يكون موضوع التقية متحقق باعتبار ماذا، باعتبار أنه هناك رأي فقهي معروف عند العامة يرى حرمة شرب النبيذ، فبإمكانه أن لا يشرب النبيذ مثلا بدعوى أنه مثلا هو يتبع المذهب الفلاني أو الكذا الفلاني أو إلى آخره. فمن هنا لا يكون موضوع التقية متحقق بهذا الشكل. على كل حال الذي يبدو وأنه هذه الروايات، هذه الرواية بالخصوص التي نتكلم عنها، هذه من الصعب جدا أن نحملها على المحمل الذي ذكر في تقريب الاستدلال، بأن يكون المقصود بذلك كما بينا في تقريب الاستدلال أن الحرمة التي كانت ثابتة مع عدم التقية تبقى ثابتة في ماذا، في الاستثناء، تبقى ثابتة بعد التقية. وهذا طبق على المس على الخفين، وفهم منا أن ما عدا المس على الخفين فيه تقية، بمعنى شنو، أن هاي الحرمة الوضعية التي كانت ثابتة قبل التقية ترتفع في غير مس على الخفين كمحل الكلام، هذه ترتفع عند شنو، عند التقية. فلا يكون الارتماس في حال في أثناء الصوم تقية، لا يكون مبطلا إلا للصوم، لأن هاي المبطلية اللي كانت ثابتة مع عدم التقية ترتفع في حال التقية. هذا المعنى قلنا من الصعب الالتزام به بالإضافة إلى ماذا، بالإضافة إلى شرب النبيذ أو شرب المسكر. لا إشكال في أن الحرمة ترتفع عندما يضطر المكلف إلى شربه لدفع ضررا عن نفسه، ترتفع هذه الحرمة. ما هو أهم من هذه الحرمة هو يرتفع. فلا إشكال في ارتفاع الحرمة في موارد الشنا، في موارد الاضطرار، أو لنقل بعض موارد الاضطرار على الأقل، لا إشكال في أن هذه الحرمة ترتفع. فإذا الأخذ بظاهر الحديث بهذا الشكل ما يمكن بهذا الشكل، فلا بد من تأويل. التأويل المطروح هو هذا كما قلنا، وهو غير بعيد أن يقال أن المقصود به أن 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 موضوع التقية غير متحقق فيهما لسبب من الأسباب. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية الثالثة التي نتعرض لها هي صحيحة لزرارة، مروية في الباب 25، الحديث الخامس. رواية رويها الشيخ الكليني عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا تقي فيهن أحدا، شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج. متعة الحج لا تقي فيهن أحدا. هذه الرواية. زرارة يعلق، منقول تعليق الزرارة على هذه الرواية. قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا، وإنما قال الإمام عليه السلام: لا أتقي، أنا لا أتقي فيهن أحدا، ولم يقل بأن الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا. هاي تعليق الزرارة تنفعنا في محل الكلام. هذه الرواية سندها تام بلا إشكال. بلا اشكال سندها تام. استدلال بها هم ايضا بنفس التقريب السابق المتقدم في الرواية السابقة ان الامام عليه السلام يقول التقية في غير هذه الموارد ثابتة، في كل شيء ثابتة ما عدا هذه الثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، أنا لا أتقي في هذه الموارد أحدا. فيقال بأنه معناه في هذه الثلاثة هو لا يتقي، أما في الغير تثبت التقية، في غيره تثبت التقية، وإن كانت هذه الرواية ليست صريحة كالرواية السابقة في التعميم أن التقية كما في تلك الرواية التقية في كل شيء إلا هذه الموارد، هذه ما بها أي شيء، وإنما هو سأله عن المسح عن الخفين فقال له ثلاثة لا تقية فيه. لن نركز الآن في تقريب الاستدلال على نقطة أن الإمام قال لا أتقي، نركز على هذا كأنه قال ثلاثة لا تقية فيها، لأن الثلاثة معناه شنو؟ يفهمنا أن غيرها لما عداها فيه شنو؟ فيه تقية. تقريب الاستدلال وكتقريب السابق أن هاي الثلاثة التي لا تقية فيها واحدة منها شنو؟ المسح على الخفين، والمسح على الخفين الحكم الثابت له هي حرمة وضعية، حكم وضعي. هذا الإمام عليه السلام بلحاظ الاستثناء يقول هذا الحكم الوضعي ما يرتفع بالتقية، فغير الذي يدخل في المستثنى معناه شنو؟ أن الحكم الثابت له يرتفع بالتقية، فالارتماس الحكم الثابت له في غير التقية هو عبارة عن المبطلية والمانعية، هذا يرتفع إذا صدر الالتماس شنو؟ عن تقية. فإذا الالتماس عن تقية لا يكون مفسدا، ليس مانعا من صحة الصوم، فيكون الصوم شنو؟ صحيحا، وهو المطلوب في محل الكلام. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية. الجماعة ذكروا بأنه هذه الرواية من الممكن أن تكون يعني الحكم فيها من مختصات الإمام عليه السلام كما فهمه زرارة. زرارة فهم هذا الشيء أنه من مختصات الإمام، هو قال أنا لا أتقي فيهن، ما قال أنه عليكم ألا تتقوا شنو فيهن، فهو من مختصات الإمام عليه السلام. ولعل وجه الاختصاص هو أن رأيه كان رأي معروف عند العامة في هذه الثلاثة، في هذا رأي معروف عند العامة يقول أنا ما أتقي لها، رأي معروف بها فما لم أنا أتقي فيهن أحدا. لكن هذا الظاهر أنه لا يمنع من الاستدلال بالرواية، وبالنتيجة هو الإمام عليه السلام من مختصاته، يعني عدم التقية في هذه الثلاثة من مختصاته، هذا اللي نفهم من الرواية، وهذا معناه أن التقية ثابتة في حتى في هذه الثلاثة بالنسبة إلى غيره، أن التقية ثابتة حتى في هذه الثلاثة بالنسبة إلى شنو؟ إلى غيره. الرواية السابقة لا، نقول أن الثلاثة وما دخل في الاستثناء ليس ثابتا في حق كل أحد، لأن هناك ما قال لا أتقي فيهن، وقال التقية في كل شيء إلا في ذني، فلا تقية فيها ذني بالنسبة إلى كل أحد، بينما ها قال لا ذني ليس فيها تقية بالنسبة إلي، ومعنى ذلك أن التقية ثابتة في كل شيء حتى هذه الثلاثة. وإذا ثبتت التقية في كل شيء حتى في هذه الثلاثة يجي حينئذ تقريب الاستدلال المتقدم اللي يقول بأنه ما معنى ثبوت التقية في مسألة المسح على شنو؟ على الخفين. شنو معنى ثبوت التقية؟ المسح على الخفين ليس له حكم غير الحكم الوضعي، غير مسألة المانعية والمبطلية، ليس له حكم آخر، المسح على الخفين ليس من المحرمات، ليس من المحرمات النفسية، وإنما من المحرمات الغيرية على ما تقدم، يعني حكمه هو أنه يفسد ماذا؟ يفسد الوضوء، يفسد الوضوء، هذا حكمه. يقول هذا به تقية، مو بناء على هذا الفهم، هذا به تقية، وبتقية معناه شنو؟ معناه أن هذا الحكم يرتفع عندما يضطر المكلف إلى فعله تقية فلا يكون مبطلا بالوضوء. هذا المعنى انطبق على محل الكلام لإثبات أن الارتماس تقية في أثناء الصوم لا يكون مبطلا علما للصوم ويثبت به صحة الصوم. زين، هذه الرواية جلد رقمها الثالثة. الرواية الرابعة هي صحيحة الكناني، صحيحة أبي الصباح. في الرواية ذكر أبي الصباح، الظاهر أن المقصود به هو أبي الصباح الكناني كما جزم الأصحاب بذلك. مروية في الباب الثاني عشر من أبواب الأيمان من أبواب الأيمان الحديث الثاني. الرواية رويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح. وقلنا أن الظاهر أنه المقصود به أكثر من الظاهر أن المقصود به هو الكناني الثقة الذي لا إشكال في وثاقته. سيف بن عميرة لا إشكال في وثاقته، وإنما اصطلاحا أن الرواية تسمى صحيحة أو لا، لأنه أكو احتمال من سيف بن عميرة من الواقفة، أكو مطروح احتمال في ترجمته. بناء على ذلك تكون الرواية موثقة. هذه اصطلاحات يعني مو من حيث الاعتبار، الرواية لا إشكال في اعتبارها. يقول قال أبو الصباح الكناني قال والله لقد أبو صلاح القناني يقول والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام التنزيل والتأويل. قال وعلمنا والله، علي يعني علمنا نحن، الإمام يقول عليه السلام والله. ثم قال أي الإمام عليه السلام، هذا محل الشاهد، ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم في سعة، فأنتم في سعة. استدلال بهذه الرواية هو بجملة ما صنعتم من شيء، سعي جملة أو حلفتم، هذا المعطوف بأو ترك مو مع كلام النبي. الرواية هكذا تقول ما صنعتم من شيء في تقية، إذا حذفنا المعطوف، ما صنعتم من شيء في تقية فأنتم منه في سعة، أنتم منه في سعة. هذه الرواية، هاي الرواية تقريب الاستدلال بها يكون انتهى الوقت. تقريب الاستدلال هو ما صنعتم، أن هذا يشمل محل الكلام. بالنتيجة هذا ارتمس شنو؟ تقية. في تقية ما صنعتم من شيء في تقية، ارتمس تقية أن صنعه في تقية. يقول أنتم منه شنو؟ في سعة. أي أنتم منها في سعة، يدعى أنه نستفيد منها شنو؟ نستفيد منها عدم وجوب القضاء، عدم وجوب الإعادة، لأن وجوب الإعادة وجوب القضاء معناه أنه لسنا منه في سعة، وإنما نحن منه في شنو؟ في ضيق. بينما الرواية يقول أنتم منه في سعة، لازم كوننا في سعة منه من هذا الشيء الذي صنعناه تقية هو عدم وجوب القضاء وعدم وجوب الإعادة ومعناه صحة الفعل. وصلى الله على محمد.